هذا الدرس هو الثاني والأربعون بعد المئتين من علم العقيدة، وآخر ما تكلمت عنه بالأمس عن مجمل اعتقاد المذهب الخلفي، وهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمفوضة والمشبهة وغيرهم، ولكن سنكتفي إن شاء الله تعالى بإجمال اعتقاد هذه الفرق الخمسة الضالة، وأولها الجهمية. تكلمت عن سبب الجهمية وعن الجهم، ووصلنا إلى تقسيم الجهمية في معتقدها إلى طائفتين، أي أن المذهب الخلفي الجهمي في الاعتقاد هم على طائفتين. الطائفة الأولى وهم غلاة الجهمية الذين يصفون الله سبحانه وتعالى بالتمييز، فيقولون إذا أرادوا أن يوصفوا المولى تبارك وتعالى يقولون عنه ليس بعالم، ليس بسميع، ليس ببصير، ليس بمتكلم. ثم بعد هذا النفس يعودون فينفون هذا النفس فيقولون لا ليس بعالم، لا ليس بسميع، لا ليس ببصير، لا ليس بمتكلم. إذا هنا جمعوا بين النقيضين، هنا جمعوا بين النقيضين. أين هما؟ الأول قال ليس بعالم، فعندما جاءوا في المرحلة الثانية فنفوا الناس أصبح إثباتا. إذا قالوا عن الله سبحانه وتعالى ليس بعالم هو عالم، ليس بسميع هو سميع، ليس ببصير هو بصير، ليس بمتكلم هو متكلم. وقطعا الجمع بين النقيضين ممتنع، لا يمكن ابدا يجتمع النقيضان في شخص واحد او في شيء واحد ومن جهة واحدة. لذلك قالوا عن المولى تبارك وتعالى لا هو خارج العالم ولا هو داخل العالم، فجمعوا بين النقيضين. وقالوا ولا هو مبين له ولا هو محايف له، وهذا هو السلوب المحض، وهذا هو السلوب المحض عياذا بالله. هؤلاء هم غلاة الجهمية. انظروا كلما بعد الناس عن السنة كانت ألفاظهم فيها عسر، فما بالنا بمعتقدهم، ما بالنا بأفعالهم. انظر إلى ألفاظ السنة، إن الله تبارك وتعالى حي قيوم، سميع بصير، حي قيوم، سميع بصير، متكلم. انظر إلى التقي، ليس بمتكلم، ليس بعالم، لا ليس بعالم، لا ليس بسميع. انظر التقي، التقي بحق سبحان الله، ديننا في لفظه وفي اعتقاده يسر يسر، فكلما بعدت عنه فالعسر في الاعتقاد وفي العمل وفي الالفاظ. لذلك نبينا اوتي جوامع الكلم، وجوامع الكلم من اهم مميزاتها اليسر في اللفظ. طائفة اخرى من الجهمية وهم الفلاسفة التائهون واتباعهم، يقولون ان الله هو الوجود المطلق بشرط الاطلاق. لذلك رد عليهم ابن تيمية رحمه الله فقال: وقد علم بصريح العقل ان هذا لا يكون الا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات. قلت: كما تعلمون ان الوجود اربعة: وجود علمي، ووجود لفظي، ووجود رسمي، ووجود عيني. وقد مثلت لهذه باشياء كثيرة، فانك مثلا تتفكر في شكل الطائرة، هذا وجود علمي، فقلت سأصنع طائرة، هذا وجود لفظي، كتبت سأصنع طائرة، هذا وجود رسمي، صنعت الطائرة، هذا وجود عيني. فالوجود المطلق بصرف الإطلاق لا وجود له في الأعيان، إنما وجوده في ماذا؟ في العلم أو في المخلوقات في الأذهان. وأنا أعطيك مثالا على هذه الجزئية. العقل، أرباب العقل وهم ليسوا بعقلاء، يقولون: كل شيء خالف العقل رددته. وهنا سؤال، يقول كل شيء خالف العقل، أي عقل تقصد؟ هل يوجد بيننا شيء يسمى العقل يمشي؟ فإن كان موجودا هذا هو الوجود المطلق، ولكن الموجود في الأعيان هو العقل المقيد. فيوجد عقل الشيخ حمدان، يوجد عقل الشيخ إبراهيم، يوجد عقل الشيخ هشام، نعم، ولكن هل عقل هشام هو عقل إبراهيم؟ هل عقل إبراهيم هو عقل حمدان؟ الجواب لا. إذن الذي يوجد في الأعيان هو الخاص والمقيد، والذي يوجد في الأذهان وفي اللسان وفي البنان هو العام والمطلق. إذن قولهم بأن الله تبارك وتعالى هو الوجود المطلق هذا كفر صريح للباري. وطبعا لوازمه كثيرة، قد تكلمت عن بعضها في شرحنا المطول. ومن هنا قالوا، أي عندما قالوا بأن الله هو الوجود المطلق، قالوا إن الصفة هي الموصوف، بمعنى أن العلم هو العالم، وأن السمع هو السميع، وأن البصر عين البصير، وهكذا. لأن الوجود المطلق ده إيه؟ واحد. فلو أثبت صفة وأثبت موصوفا بالكام؟ اثنين. هل ينفع أن يكون ده وجود مطلق؟ فقالوا بأن الصفة هي الموصوف، وهذا مما لا شك فيه قلب لبديهيات العقول. كأني أقول مثلا: هذا الرجل من أوصافه أنه سريع، إذا السرعة وصف له، ولكن هل السرعة هو؟ الجواب لا. واضح هذه الجزئية؟ فلما ابتدعوا بأن الله هو الوجود المطلق جرهم هذا لأن يقولوا بأن الصفة هي الموصوف، وجرهم بالقول أن الخلق هو المخلوق، وهلم جرا. وعلى ما سبق، طالما أن الوجود المطلق وأن الصفة هي الموصوف، إذن البصر هو السمع، والسمع هو العلم، والعلم هو القدرة، والقدرة هو المشيئة، والمشيئة هي الحكمة، والحكمة هي البصر. واضح هذه الجزية؟ طالما بأن الصفة هي الموصوف والموصوف وجود مطلق واحد، إذا لا فرق عندهم بين السمع والبصر والحكمة والإرادة والمشيئة والقدرة، وكل هذا عندهم واحد. وهذا الكلام لا يحتاج إلى تعليق، وإن كنت قد علقت عليه قبل ذلك. إذن مما سبق توجد خلاصة أصول الجهمية، تكتب هذه النقاط وتحفظ حتى لا تنسى. الأصل الأول عند الجهمية أن علم الله سبحانه وتعالى علم حادث لا في محل. يعني ربنا علمه ايه؟ حادث. يعني انت برضك علمك ايه؟ حادث. فلا فرق بين العبد وبين الرب عندهم في هذه الجزئية. اي نعم، هو حادث هيكون ايه؟ طالما ان العلم حادث، اذا قبل العلم جاهل. لذلك يقولون بان الله لم يوصف في الازل لا بعلم ولا لي اسم ولا لي صفة كما سيأتي. العجب انهم قالوا لا في محل. ليه قالوا هذا؟ لان العلم صفة، وهم قالوا بالوجود المطلق. فلو قالوا بان العلم له محل لازم ان قول بان الوجود المطلق انتفى، وان الصفة غير الموصوف. وكل هذا الكلام بالتعقيد عليه كلام باطل ولا يستساغ لا شرعا ولا عقلا على تفصيل سبق. الاصل الثاني، ان كان علم الله سبحانه وتعالى حادثا، اذا الاصل الثاني ان كلام الله مخلوق. بداهة تحتاج وعلى ما سبق قالوا ان الله سبحانه وتعالى لا يسمى متكلما ابدا، ومن هنا قام خالد فقال عن الجهد انه زعم بان الله لم يكلم موسى تكليما. لذلك هم يقولون لما قالوا بان كلام الله مخلوق وانه حادث زعموا انه لا يتكلم، وكل هذا باطل. الاصل الثالث عند الجهمية، وهذا اصل محزن جدا جدا، ان الله سبحانه وتعالى لا يعلم الاشياء قبل خلقها، مع ان مئات الايات في كتاب الله بين الله تبارك وتعالى فيها ما سيحدث. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. هذه كانت وقعت يوم أن نزلت هذه الآية. الجواب لا، هم يقولون بأن الله لا يعلمها قبل أن يخلقها، قبل أن يجعلها وجودا عينيا. فهل الله عز وجل كان جاهلا بالكلام الذي خبره النبي صلى الله عليه وسلم، أم أن هذا الكلام جاء من غير الله ولم يعرفه الله تبارك وتعالى؟ كل هذا لوازم، كل هذا لوازم، لا يليق بمسلم ابدا ان يتفوه مثل هذا الكلام. الوصف الاصل الرابع، نفي الاسماء والصفات في الجملة. هم لا يثبتون اسماء ولا يثبتون صفات، ولكن قلت في الجملة لأنهم زعموا أنهم يثبتون بعض الأوصاف. فهمتم لنا حقيقة المذهب؟ أنه يقول طالما أنهم يقولون بأن الله هو الوجود المطلق وأن الصفة هي الموصوفة، إذا هؤلاء لم يثبتوا وصفا واحدا. هذا لوازم الكلام. ولكن هم نفوا الأسماء والصفات في الجملة، وهنا يأتي الأصل الخامس، لأنهم يقولون إننا نصف الله تبارك وتعالى بأنه قادر موجد فاعل خالق محيي مميت. وقالوا لأن هذه الأوصاف لم يوصف بها مخلوق. قلت كذبتم، لأن المخلوق قد وصف بأنه قادر، وقد وصف بأنه فاعل. وعلى هذا الكلام، طالما أنهم قد لفوا عن المخلوق القدرة والفعل، إذا دخلوا في حيز من؟ إما القدرية وإما الجبرية بحسب التفصيل السابق. لذلك الجهمية إخوة الأشقاء، للقدرية من وجه وللجهمية من وجه الآخر. وهذه علاقات لا يمكنها تربط بينها إلا إذا علمت مذاهب الناس وتصورت المذاهب بجد. إن شاء الله تعالى تجد أن هذا الأمر في المقارنة يسير يسير. يكفي الكلام عن الجهمية لأننا قلنا الكلام مجمل. أنتقل إلى المذهب الخلفي المعتزلي، في أوائل المئة الثانية للهجرة مات الحسن البصري رحمه الله، وأقول بالتحديد في السنة العاشرة بعد المئة الأولى رحمه الله. انتبه، في السنة العاشرة بعد ايه؟ المئة الأولى. أي قرن هذا؟ فاعتزل بعض تلاميذه الجماعة، يعني اعتزل جماعة المسلمين، ومن هؤلاء التلاميذ عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء، ولذلك سموا بالمعتزلة لاعتزالهم جماعة المسلمين. واضح هذه الجزية؟ بعدما مات الحسن قام واصل بن عطاء بوضع أصول مذهب الاعتزال، وتابعه على ذلك عمرو بن عبيد، وهو أيضا تلميذ لمن؟ للحسن البصري. ثم جاء أبو الهزيل العلاف، وكان في زمن هارون الرشيد، فصنف كتابا في بدعتهم، وقد بنى هذه البدعة على خمسة أصول. وهنا وقف هارون الرشيد رحمه الله، كان يجب عليه أن يمنع هؤلاء من تأليف مثل هذه الكتب، ولكن لعل المانع أن شوكة هؤلاء كانت قوية لم يستطع أن يمنعها، وإلا فإن أصول هؤلاء عياذا بالله كفرية لا يجوز أن تنشر بين الناس بأي حال من الأحوال، وخاصة أن من أصولهم أصلا يطعن في أصل الإمامة كما سيأتي. وهذه من أوجب الواجبات على أولياء الأمور أن يمنعوا بالعدل، يمنعوا من لا يحسن الكتابة، من لا يحسن التصنيف في بالذكر المواد الدينية، لأن هذا أمر خطير تعم به البلية على جمهرة من المسلمين. هذا الرجل بنى المذهب الخلف الاعتزالي على خمسة أصول. الأصل الأول سماه العدل. أتدرون ماذا يقصد بالعدل؟ إنكار القضاء والقدر. ومن هنا أقف وقفة، أن أهل البدع يستعملون ألفاظ أهل السنة، ولكن بمدلول غير مدلول أهل السنة. فكلمة العدل عندنا وكلمة العدل عندهم، ولكن هل مدلول العدل عندنا هو مدلول العدل عندهم؟ الجواب لا. إذا لا تغتر إذا قرأت في بعض كتب أهل البدع ألفاظ أهل السنة، بل يجب عليك أن تفهم ألفاظهم بحسب مدلولهم لا بحسب المدلول الذي استقر عندك. ومن هنا ينخدع كثير من المسلمين. هذا هو الأصل الأول. الأصل الثاني التوحيد. والتوحيد عند المعتزلة نفي صفات الرب وتأويلها. لفظ التوحيد عندنا نعم، ولكن ما معناه؟ توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. وتوحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وينفون عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى الأصل الثاني عند المعتزلة التوحيد، نفي صفات الرب وتأويلها التي لا تنتفي يأولوها. انظر إلى هذا العبث. إذن الاشتراك اللفظي أمر في منتهى الخطورة. الأصل الثالث انتاز الوعيد، وذلك بتخليد صاحب الكبيرة في النار. يقصدون بانتاز الوعيد ماذا؟ أن صاحب الكبيرة مخلد في نار جهنم عياذا بالله، وهذا كلام باطل. يرحم من يشاء ويعذب من يشاء سبحانه وتعالى، يعذب ويرحم، كلاهما معلقان بمشيئة الله. فمن شاء عذبه الله ومن شاء رحمه الله من أصحاب من؟ من المسلمين العصاة، سواء كان صاحب كبيرة كبيرة أو صاحب كبيرة صغيرة، لأن الصغائر معلوم حالها. فهنا هؤلاء لا يقولون بهذه الآية، بل يقولون بأن صاحب الكبيرة إن مات ولم يتب منها فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. وإذا نظرت إلى لفظ إنفاذ الوعيد ظننت أنهم يدافعون عن رب السماء، وهم يطعنون في رب السماء بهذه الطريقة. الأصل الرابع أن صاحب الكبيرة في الدنيا لا يسمى مؤمنا ولا يسمى كافرا، ولكن يسمى فاسقا. لذلك قالوا هو في منزلة بين المنزلتين، في منزلة أي في منزلة الفسق، بين منزلتين أي بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. قلت سبحان الله، هو فاسق في الدنيا ومخلد في الآخرة. فهمتم هذه الجزئية؟ تحكمون عليه يقينا بالفسق في الدنيا ولا تجرؤون على الحكم عليه بالكفر، ثم تتعدون حدود الله وتتألهون على الله وتزعمون أنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. نحن نتجرأ على أمور الدنيا ونقول بأن فلانا كافر، ولكن ماذا نقول في الآخرة؟ الله أعلم بحاله. لو كان مات على الكفر وكان من الكافرين عند الله فهو في نار جهنم وبئس المصير. هم يقولون بعكس ذلك تماما، يقولون بأننا لا نتجرأ على تكفيره في الدنيا، ورع وزهد. طب كيف تجرأتون على الله؟ أعندكم علم من الله عز وجل؟ أعندكم بيان بأنه خالدا مخلدا في نار جهنم؟ الجواب لا يستطيعون أن يأتوا. لذلك هذه الجزئية أو هذا الأصل يعارض الأصل السابق، ويعارض أصلا أصيلا عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يتدخلون في شؤون الآخرة، وأن العلماء لهم الدنيا وهذا حدهم. ولكن هؤلاء جعلوا أن حدهم في الآخرة كمان، أن الله سيدخله فيتألهون عليه سبحانه وتعالى. الأصل الخامس وهو أصل عجيب، يقولون الأصل الخامس عندنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما احنا عندنا الاصل بتاعنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن يا قوم ماذا تقصدون بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ نقصد الخروج بالسيف على الحكام المسلمين. وهل اهل السنة يقولون بهذا الكلام؟ اهل السنة يحرمون الخروج على الحكام المسلمين بالسيف، بل يقاتلون بجواره من اراد ان يقتله. ولكن اشتركنا في ماذا؟ في الاسم. لذلك ما تقرأ نحن نقر بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اي امر واي ناهي فسروا لنا. لذلك اعظم علم كعلم العقيدة ان تستكشف المتحدث ماذا نقصد باستكشافه. اذا قال قولا قل له ماذا تريد به. اذا قال نحن ننفع لله الجهاد قل له ماذا تقصد بالجهاد. نحن نقول بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماذا تقصد بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ حتى اذا كلمته علمت مراده. اما ان تتكلم وتفهم كلامه على مرادك فهذا حكم عليك لا حكم عليه، وهذا قطعا قلب لموازين الفهم. لذلك انتبه لهذه الجزئية فإن فيها من الفوائد الشيء الكثير. نعم. طرق المعتزلة سبق وأن بينت أن للجهمية طريقين وكذلك للمعتزلة طريقين. الطريقة الأولى إثبات الأسماء، انتبه يثبتون الأسماء. لذلك للأسف في كتب الأزهر وفي كتب الخارجية المعلقة عليها إذا أرادوا أن يتكلموا عن المعتزلة قالوا أنهم يثبتون الأسماء. قلت يا قوم اتقوا الله واكتبوا العبارة بأكملها، إنهم يثبتون الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات. بمعنى يقولون إن من أسمائه سبحانه وتعالى السميع، ولكن لا نصف الله تبارك وتعالى بالسمع. يقولون بأن الله تبارك وتعالى بصير، ولكن لا نصف المولى عز وجل بالبصر. يقولون بأن الله تبارك وتعالى عليم، ولكن لا نصف الله تبارك وتعالى بالعلم. لذلك يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، حكيم بلا حكمة. ده وقت خطيرة جدا هنا، الموضوع مش سهل. اثبتوا ماذا؟ الاسماء، ولم يثبتوا الصفات. عايز اعلمك جزئيه. اسماء الله سبحانه وتعالى مشتقه من صفاته. فلو اثبتوا الاسماء الزمناهم باثبات الصفات. طب هم يقولون بان له اسماء ولم يثبتوا له صفاتا، نقول له هل له ذات؟ فان قالوا نعم قلنا هل توجد ذات بلا صفات؟ اذا الذي يوجد بلا صفات هو العدم. ونقول رحم الله ابن القيم قال عن هؤلاء يعبدون اما صنما واما عدما. قال صنما لما شبهوا، وقال عدما لما نفوا الصفات، لأنه لا توجد ذات أبدا بلا صفات. كيف أتميز عن هذا الجدار؟ أن لي صفات، صفات تخصني، وأن لهذا الجدار صفات تخصه. ولما علمنا الفرق بين الصفات علمنا الفرق بين الزوال. فهؤلاء يقولون يثبتون الأسماء دون ما تتضمنه من الصفات. يعني يقولون بأن الله سميع ولكن يقولون بلا سمع فلا يثبتون الصفة، ونحن نثبت الصفة، ولكن كيفيتها نفوضها إلى رب السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فريق آخر أثبت الصفة الأسماء أيضا، ولكن ما قالوا أنها تتضمن الصفات أو لا، ولكن أثبت الأسماء بمعنى أنها مترادفات. يعني إيه مترادفات؟ يعني السميع هو البصير، يعني صفة السمع أن اسم السميع هو اسم البصير، وأن اسم السميع والبصير هو اسم العليم، وأن اسم العليم هو اسم القدير، وهكذا. لذلك لو تدبرت الفريقين أو الطائفتين يلاحظ الآتي: اتفقت الطائفتان على عدم إثبات الصفات، وعليه فهذا نفي للصفات وهذا ضلال. لما ضلال من وجهين: الوجه الأول نفي الصفات يلزم منه نفي الذات، والشيء الثاني أن أسماء الله مشتقة من صفاته، فإذا نفيتم الصفات لزمكم أن تنفوا ماذا؟ الأسماء. ولا مفر إلا أن يقولوا بأن الصفات مشتقة من ماذا؟ من الأسماء، وهذا هو التشبيه المحض. لما؟ لأن الإنسان سمي اسما لتمييز ذاته عن غيره، واضحة؟ ولكن هل اسمه مشتق من صفة فيه؟ رجل يسمى مصطفى، هل هو موصوف بالاصطفاء؟ في مصطفى حرام. رجل يسمى عادل، هل هذا الاسم اشتق من صفة انه عدل؟ الجواب لا. اذا من زعم بان الصفات اشتقت من الاسماء هذا عياذا بالله قلب للموازين. طبعا كل الكلام ده اتكلمت عليه بالتفصيل في اماكنه ومعلومه. نعم. يلاحظ ايضا من الطائفتين اتفقت على اثبات الاسماء، ولكن الاولى تقول الاسم علم محض على الذات، والثانية تقول بأن الاسم مرادف لغيره. هذا هو الفرق بين الطائفتين. ولكن خلاصة الكلام أن أصول الاعتزال تتلخص في هذه الكلمات: معتقد أهل الاعتزال يتلخص في هذه النقاط. النقطة الأولى نفي الصفات في الجملة، نفي الصفات في الجملة. فقد بينت أن الطائفتين لم تثبت صفات أبدا، ولكن قلت في الجملة لأنهم سيزعمون بعد ذلك أنهم يثبتون بعض الصفات. الشيء الثاني أنهم أثبتوا أحكام الصفات. الشيء الثالث في المعتقد أن مرجع هذه الصفات إثنان: العليم والقدير. يعني أهل الاعتزال قالوا كل هذه الصفات مرجعها إلى إثنين: العليم والقدير. إذن هم هنا صرحوا بأن الصفات مشتقة من ماذا؟ من الأسماء، وهذا عكس المطلوب وعكس مذهب أهل السنة صراحة. الرابع أثبت الأسماء ولكن على أنها أعلام محضة، وأنها لا تدل على معنى الكمال، لأن المثبت للإسم والنافي للوصف هل هذا يثبت كمالا؟ لا يثبت كمالا. الكمال يثبت بماذا؟ بالصفات. لذلك الله عز وجل بيّن أن أسماءه حسنى وأن له صفات الجمال والكمال والعظمة. هذا هو الكلام الذي يستقيم مع النقول والعقول. نقطة خامسة قالوا بأن كلام الله محدث، ثم هذه بدهتا اذا كان هم نفوا اصلا ايه اقتتال، فكلام الله لابد ان يكون عندهم محدث. ولكن خالفوا الجهمية فقالوا هنا محدث في نخل، والجهمية قالوا محدث في غير نخل. ثم قالوا كلمة عجيبة وهو حروف وصوت، وهو حرف وصوت كتب، وأمثاله في المصاحف حكاية عنه. خط خط تحت كلمة حكاية، يعني الكلام اللي في المصحف ده كلام المولى عز وجل، كلام مخفي، كلام مخفي وليس كلام الله عز وجل، وليس كلام الله عز وجل، هكذا يقولون. اذا لا تعجب اذا سمعت ان معتزليا يقول بان هذا اللفظ هو لفظ جبريل، القى الله عز وجل اليه ما القى ففهمه فعبر عنه. ولا تعجب اذا قيل بان جبريل القى الى نبينا وحكى ما حكى، لا تعجب، اصولهم تنطق بذلك، ولكن هذا كلام نسأل الله السلامة والعافية منه ومن قائله. الشيء السادس، يقولون ان الله في الازل كان لا اسم له ولا صفة، لذلك يقولون عبارة عجيبة يعبرون عن هذا الكلام السابق بقولهم لا في دوام الاسماء والصفات في الازل، يعني هم لا يثبتون لله عز وجل اسما في الازل، واضح؟ اي قبل ان يخلق الخلق يقولون بان الله لا يصح ان يسمى خالقا او يوصف بانه يخلق، قبل ان يخلق الحياة والممات لا يصح ان يسمى حيا ولا قيوما. انظروا الى الضلال. قالوا بعد كده يقول لك يا عم ما تتكلمش في التوحيد، ده التوحيد بيفرق. اذا كان هو اسمه توحيد ازاي يفرق؟ وازاي نحط ايدينا في ايد ناس لا تميز بين الجهمية والمعتزلة والاشاعرة والمتريدية واهل السنة؟ ازاي نحط ايدينا في ايديهم؟ ده هو ده شرطنا الاول، ولا نقبل فيه مساومة ابدا. ايه هي العقيدة بتاعتنا؟ منطقها في كل مسألة ايه؟ هو ده شرطنا الاول، مفيش اسحاق. اما تيجي تقول لا حط ايدي في ايدك دلوقتي وبعد ما نقيم الدولة الاسلامية نبقى نتصرف، قلت له لا لا لا، انا دلوقتي لما اقتل الزنادقة والطغاة اهون علي ان اقتل اخي المسلم بعد ذلك. هذه بدهة، واي دولة اسلامية تقوم على غير الصراط المستقيم؟ التاريخ شاهد قديما وحديثا، والله هذه ليست بسماته ولكن حكاية واقع يبين ما نحن فيه. اخواننا نسأل الله عز وجل ان يجمع قلوبهم على قلب رجل واحد في افغانستان، ما الذي فيهم الان؟ اتدرون لو اجتمعوا على عقيدة واحدة والله لا استطاعت لا امريكا ولا غيرها ان يقفوا امامهم. ولكن الجبهة دي جبهة ايه؟ جبهة الشيعة. الجبهة دي جبهة ايه؟ جبهة برهمية. الجبهة دي جبهة ايه؟ جبهة سنية. سبحان الله، وازاي تسمحوا لنا انهم يقاتلوا اصلا؟ كم ريس اصلا في المركبة دي؟ 40-50 ريس، ففي الاخر بعد ما ربنا مثلهم قاموا على بعض. ما هو اصلا لا يمكن، هي السيرة واحدة لا تبديل فيها. نبينا صلى الله عليه وسلم اراد المشركون ان يسلبوا منه هذه الجزئية، هنعبد ربنا وجه النهار ونكفر اخيه، رفض. طب كيف انت تسلم اصلا بعبادة غير الله طول النهار والليل؟ ان كان نبينا صلى الله عليه وسلم رفض المنافقة، كيف انت تقبل الكل؟ هذا امر في منتهى الخطورة، دي نقطة لا نتنازل عنها ابدا ان شاء الله تعالى. حوائيكم بتعنا، لان هو ده الدين، والا ضعنا لو راحت هذه الجزئيه ضعنا مما لا شك فيه. ولكن اختم الكلام بجزئيه هنا مواطن الاتفاق والاختلاف بين الجهميه والمعتزله. ما انت طالما اللي عرفت كلام المجمل عن الجهميه والكلام المجمل عن المعتزلة من طرق تثبيت العلم، تعرف على الفروق بين الفرق، وهذه الفروق والاتفاقات لا يمكن تحصل إلا إذا فهمت المذهبين. اتفقوا أو اتفق على أن كلام الله محدث مخلوق، الجهمية والمعتزلة قالوا ذلك. اتفق على نفي الصفات مطلقا، وإن أثبتوا بزعمهم بعض الصفات فلا قيمة لإثباته. اتفق على نفي الأسماء في حقيقة الأمر، وقلت في حقيقة الأمر أنهما اتفق على نفي الأسماء، وهذه الأسماء وإن قالوا نحن نثبتها نقول هذا جهل وضلال، لأنكم أثبتتم أسماء ولم تثبتوا ما تتضمنه هذه الأسماء من الصفات. اتفق على تسمية المولى سبحانه وتعالى خالقا رازقا محيا مميتا. ايه يعني ما المشركون بيقولوا كده؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله، برضك لو سألتهم عن الرزق ليقولن الله، ولو سألتهم من الذي يحيي ويميت ليقولن الله. المشركون يقولون بهذه الاشياء، فانتم غاية ما فعلوه انه اتفقوا مع المشركين في توحيد الربوبية، بل المشركون في توحيد الربوبية اعلى مقاما من هؤلاء. اختلفوا في علة نفي الاسماء، اختلفوا في ماذا؟ فقط في علة نفي الاسماء. هؤلاء نفوا الاسماء لعلة، وهؤلاء نفوا الاسماء لعلة اخرى. ثالثا انتقل الى الاشاعره الاشعريه كده بالقدر، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.